الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل بعباده خبيرا بصيرا. أحمده سبحانه جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واسمعوا قول ربكم عز وجل في محكم كتابه، حيث يقول: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. واسمعوا قول ربكم عز وجل في محكم كتابه، حيث يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. واسمعوا قول ربكم عز وجل، حيث يقول: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. معاشر المؤمنين، إن الله جل وعلا خلق هذه الدنيا وأودع فيها من الكنوز والخيرات والثمرات، وحبب إلينا أصنافا وأنواعا من نعيمها وطيباتها وملذاتها، فلا يظنن ظان أو لا يعقل أن الله أباح الطيبات وندب إلى السعي في الدنيا وحبب الناس إلى شيء من لذاتها ثم بعد ذلك يحرمها عليهم. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ أوليس جل وعلا هو الذي قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور؟ أوليس ربنا عز وجل هو الذي قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم بين ربنا عز وجل أن في الآخرة ما هو خير من الدنيا، وللآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى. بين ربنا عز وجل بعد ذكر هذه المحببات المزينات إلى النفوس أن هناك ما هو خير منها. قل: أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا. ذلك الخير لمن؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار لهم فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. معاشر المؤمنين، إن العتبة، إن المعاتبة والمحاسبة والملامة والمناقشة هذا اليوم ليست مع أقوام أخذوا من الدنيا نصيبهم وبذلوا هذا النصيب فيما يعين ويحقق الغاية التي من أجلها خلقوا، ألا وهي عبادة الله. وإنما الحساب والعتاب مع أحباب لنا، مع إخوان لنا، أشغلتهم دنياهم واستعبدتهم، فخدموها بدلا من أن تخدمهم، وتبعوها بدلا من أن تتبعهم، وجعلوها غاية بدلا من أن يجعلوها وسيلة. معاشر المؤمنين، اسمعوا هذا الحديث من كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. أخرج هذا الحديث ابن ماجه بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. هذا حديث عجيب، هذا حديث من جوامع الكلم. ووالله إني لأعرف أناسا كانوا متذبذبين حيرا، مترددين في قلق عظيم، يريدون أن يشتغلوا بالدنيا ويريدون أن يعملوا للآخرة، ويقولون: لو أشغلنا حظنا من جهدنا وفكرنا للآخرة لفات حظنا ونصيبنا من الدنيا، والناس ذئاب يتقاتلون على الدنيا فلن يبقى لنا منها شيء. يقول قائلهم: ما زال ذاك الهم يقلقني وفي المنام يؤرقني، حتى قرأت هذا الحديث فكان كالماء العذب الزلال على قلب الظامئ الصديان. كان هذا الحديث شفاء من سقم تلك الوسوسة، ودواء من علة ذلك الشك، ولا عجب أن يصيب المؤمن شيء من ذلك، إذ أن الشيطان لا يتع أحدا حتى إلا يوسوس له، الذي يوسوس في صدور الناس. والله جل وعلا بين أن هذا الشيطان يعدنا الفقر ويأمرنا بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. تعالوا معاشر الشباب، تعالوا معاشر الشيب، تعالوا معاشر المسلمين، لنقرأ ولنتدبر هذا الحديث. من كانت همه الآخرة، من هو الذي يهتم للآخرة وبالآخرة وللآخرة ولأجل الآخرة؟ ما صفاته؟ أخي الحبيب، إن كانت الآخرة همك فإنك لن يمر بك يوم إلا تذكرت فيه مصيرك ومعادك. إن كانت الآخرة همك فإنك لن ترى شيئا من الدنيا إلا ستربطه لا محالة بالآخرة. إن صعدت جسرا في الطريق تذكرت جسر جهنم، وإن لبست ثوبا تذكرت لباس أهل النار ولباس أهل الجنة، إن شربت شرابا تذكرت شراب أهل النار وأهل الجنة، إن أكلت طعاما تذكرت طعام أهل النار وأهل الجنة، إن اجتمعت بك حال أو تشتت بك أمر ستتذكر بهذا أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة. أما الذي ليست الآخرة همه ولم تشغل باله وليس لها نصيب من فكره، فسيان إن علا أو هبط، وسيان إن لبس أو نزع، وسيان إن حل وارتحل، وسيان إن جاع أو عطش، وسيان إن نام أو استيقظ. أما من كانت الآخرة همه، فإنه تراه يتذكر الآخرة في كل حال وهو يتقلب فيها من الدنيا. أخي الحبيب، إن كانت الآخرة همك لا شك أنك لن تتحدث بحديث إلا وللآخرة فيه نصيب. فإن كان الكلام في دنيا فإن لآخرتك من دنياك نصيبا، وإن كان الكلام في أمر فإن للآخرة في بدايته أو في وسطه أو في ختامته أو في ختامه ذكرى. وبالجملة، فمن كانت الآخرة همه تجده يرضى لأجل الآخرة ويحزن لأجل الآخرة ويغضب لأجل الآخرة ويفرح لأجل الآخرة ويسعى لأجل الآخرة. فمن كان كذلك فقد أوتي نعيما وفضلا عظيما. ومن كانت الآخرة همه فبشارته ليست مني ولا من عالم على وجه الدنيا بل من سيد الأنبياء الذي لا ينطق عن الهوى وحديثه وحي يوحى. من كانت الآخرة همه فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يبشره ويقول له أبشر أولا باجتماع شملك. إن من كانت الآخرة همه يعطى نعمة اجتماع الشمل فيعطى سكينة وطمأنينة واجتماع فكر واجتماع أهل وأحباب وشمل وإخوان ويجنب الشقاق والقطيعة وتجتمع دنياه عليه ويكتب له القبول في الأرض فلا يراه أحد إلا أحبه وبالجملة يجتمع عليه ولهم وحوله في طاعة الله كلما أراد. ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وآتاه الله غنى في قلبه. إن الغنى ليست بأصفار على يمين الأرقام في الأرصدة الجامدة أو المتحركة في البنوك. وإن الغنى ليس في الضياع والعقارات المتناثرة يمنة ويسرة. وإن الغنى ليس في المراكب. وكم من رجل أصفاره لا تعد على يمين أرقام حساباته. وكم من رجل لا يحصي صكوكه ووثائق أملاكه. وكم من رجل أوتي من الضياع والضيعات والأموال ومع ذلك تجد الريال يؤرقه والقليل يؤذيه والدينار يشغله ويحرمه لذة النوم بل وربما رأى ألوان الطعام فلا يتلذذ بها. أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. ويقول آخر أحب ليالي الهجر لا فرحا بها. عسى الله يأتي بعدها بوصالي وأكره أيام الوصال لأنني أرى كل وصل معقبا بزوالي. تجد ذلك الذي تزاحمت الأرقام في أرصدته لا يهنأ لأنه ربما تذكر ذكر الحسرة وليس ذكر العبرة. تذكر ذكر الحسرة أن سيفارق هذا. ولأجل ذلك تجد بعضهم بقدر لهته وسعيه ودأبه وكده في جمع الدنيا على اختلاف أصنافها ومجالاتها لا يتلذذ بها. فكلما تجدد له نوع كسب من الدنيا تجددت له علة جديدة إما في همه أو في بدنه أو في من حوله. لذا فإن من كانت الآخرة همه آتاه الله اجتماع الشمل ثم أورثه وأنعم عليه بغنى القلب. ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. رواه مسلم. فتجد هذا الذي جعل الآخرة همه تجده قانعا راضيا سعيدا باشا ضحوكا طيب القلب لين الجانب خافض الجناح حسن المعاملة في كل أمر تراه راضيا مرضيا غير لحوح في بذل الأسباب للحصول على الدنيا. يعمل بقول نبيه اتقوا الله وأجملوا في الطلب يعني بذلا معقولا مناسبا في الحصول على الدنيا لا أن يجعل الدنيا همه فتشغله يبيت عليها ويرى في المنام أحلاما حولها ويستيقظ مفكرا فيها ويمشي خطوات في تحصيلها ويحزن ساعات على فواتها ولا يجتمع بأهل لأجلها ولا يصل رحما لأجل صلته بها ولا يبر والدين لأجل اشتغاله بها. هكذا أيها الأحبة من كان غناه في يده أو من كان غناه في عرضه فلن يجد لذة الغنى الحقيقية. إن لذة الغنى هي في القلب هي في القلب. ولأجل ذلك تجد الكريم غنيا في قلبه تعود بسط الكف
حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، فلو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها. فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. تجد العبد الغني في قلبه لا يتردد ببذل دنيا، إن أدبرت لا يحزن، وإن أقبلت لا يفرح، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يجد أن من صميم زهده لا أن يحرم على نفسه لذة، ولكن من صميم زهده في الدنيا أن ما أقبل منها فلأجل الله، وما أدبر منها فبقدر الله. وأسأل الله لي ولكم أن يجعل ما أقبل علينا من الدنيا في طاعته، وأن يجعل ما أدبر عنا من الدنيا حراما يصرف عنا بمنه وكرمه. أيها الأحبة في الله، ومن كان في الآخرة همه، فكما في الحديث أتته الدنيا راغمة. من كان في الآخرة همه، من كانت الآخرة همه، جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. هذه الدنيا شأنها عجيب، إن لحقتها فرت عنك، وإن أعرضت عنها لحقت. وهذا والله مجرب. واسأل كثيرا من الصالحين أو ممن عملوا في الدين والدنيا، يقولون إن اشتغلنا بدنيانا أدبرت عنا، ولحقناها فأشغلتنا، وتبعناها فضيعت أوقاتنا. فإذا أعرضنا عنها لأمر الآخرة، إذ بألوانها وعروضها يحوم حولنا، يتزخرف لنا، يتراقص طربا بين نواظرنا، علنا أن نعود إليها من جديد. فالعاقل يقبل إلى الآخرة وستأتيه الدنيا راغمة. إن الدنيا من الله والآخرة إلى الله، ومن طلب الآخرة فإن الله يبعث له الدنيا ويرسلها. ومن اشتغل بدنياه التي قسمت وفرغ الأمر من شأنها، وطوي الكتاب في صحائفها، وجف القلم بالزائد والناقص منها، من طلب الدنيا في أمر قد قسم وانتهى، فذلك مشغول بما فرغ منه. ومن طلب الآخرة بما له حظ في كل زيادة يحققه فيها، جعل الله الدنيا تابعة لاحقة. أذكر واحدا من علماء المسلمين الذين أفضوا إلى ربهم، ولا بأس أن أذكره فقد أفضى إلى ربه عز وجل، ذلكم هو الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الرشيد، الذي كان رئيسا للتمييز وقبله للإفتاء، ومن العلماء الأجلاء المعروفين، وله من الكتب والمصنفات شيء كثير. يقول له وقد أدركته في آخر حياته، يقول: كنت في بداية عمري فقيرا، لا أجد إلا قيمة الحبر والقمطر، لا أجد إلا قيمة القلم واللوح، وشيئا من البلغة في طلب العلم. قال: وفي يقيني أن الله جل وعلا سيفتح علي من الدنيا ما يزيد عن حاجتي وحاجة أهلي. ثم يحدثني ويقول: وأنا الآن أجد حولي من الدنيا شيئا كثيرا أضعاف أضعاف ما كان يخطر ببالي. قال: كنت مشغولا بطلب العلم، وكنت مشغولا مع الإخوان في بيت الإخوان في مدينة الرياض بطلب العلم والتدريس والمناقشة، كنت آنذاك فقيرا أو قليل ذات اليد، وفي يقيني أن الدنيا ستأتي. قال: فما هي إلا ثنيات حتى أتت الدنيا من كل جانب. أسأل الله أن يجمعنا به في الجنة، وأن يتغمد روحه الجنان بمنه وكرمه. أيها الأحبة، إقبال الدنيا ومجيئها لمن اهتم بالآخرة أمر غريب عجيب. قال ابن الجوزي: الدنيا ظل، إن أعرضت عن ظلك لحقك، وإن طلبته تقاصر دونك. وأما من كانت الدنيا همه، كما في تتمة الحديث: ومن كانت الدنيا همه، فإن الله جل وعلا يشتت عليه ضيعته، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما قسم له. من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا تفكيره، لأجلها يقدم خطوة ولأجلها يتقهقر أخرى. من كانت الدنيا سببا في قربه وبعده وابتسامته ونطقه وصمته وكلامه ورضاه وسخطه وحزنه وعتباه ومعاتبته، فليعلم أنه يعاقب عقوبة عاجلة، أولها بتشتت الشمل، فكل ما حوله متشتت حتى ولو رآهم رأي العين بين يديه. اسألوا الذين جمعوا الدنيا من كل جانب، انظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، واسأله عن حال قربه بأهله وزوجاته وأبنائه وأولاده، تجد أولاده يتمنون الدقيقة من وقته ليقابلوه، موظفوه يقابلونه أضعاف أضعاف ما يقابله أبناؤه، وخدمه يقابلوه أضعاف أضعاف ما تقابله زوجته. والسبب في ذلك أن الدنيا باتت له هما ومطلبا ومغنما، ولأجل ذلك تشتت شمله حتى وإن كان الأمر بين يديه. وزد على ذلك أن الفقر يلازمه، ولا يعني ذلك أن له صك إعسار ثبت فيه عسره أمام غرمائه لا وألف لا، بل أرصدته تملأ البنوك، ولكن الفقر بين عينيه. لو طرق الباب سائل يريد لقمة لأعطي اليوم وحرم غدا، ولو طلب أحد جهازا من اللهو أو شيئا من المنكر لبذل الكثير في سبيله، تجده مغداقا منفاقا بذولا في الحرام والشبهات والمكروهات، شحيحا بخيلا في الطيبات والصدقات. وذاك من أصناف الذين اشتغلوا بالدنيا فشتت الله شمله، وأصبح الفقر لا يفارق عينه حينما يدعى إلى خير، وإذا دعي إلى شر أو حرام بذل الأموال ولم ينس أنه يحاسب، وقد نسي أنه يحاسب على ما بذل. نعم، الشيطان يعده الفقر ويأمره بالفحشاء، وهذا والله أمر غريب وعجيب. سمعنا ورأينا وعرفنا أصنافا من الأثرياء إذا سئل أحدهم كفالة داعية من الدعاة، أو تجهيز غاز من الغزاة، أو كفالة يتيم من الأيتام، أو بناء مسجد من المساجد، أو دور أو دار من دور الحضانة والتعليم لأبناء المسلمين، لأخذ يتعلل بحاجة المال وصرفه وتدويره وتشغيله في صنوف شتى. وأما لو دعي إلى سفر في جولة لأقطار الدنيا وما فيها من مشاهد محرمة وصور مظلمة وأحوال لا ترضي الله، لهان عليه الدرهم والدينار. فذاك أورى رجل الفقر بين عينيه حينما يدعى إلى الخير والمعروف، ويغيب الفقر عن عينه حينما يدعى إلى الحرام. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم. أيها الأحبة في الله، اسألوا ذلك الذي اهتم بدنياه وخدمها وأتقن حساباتها، ولا ينتهي عام إلا والميزانية لمؤسسته وشركته تقدم بين يديه بالهللات والأرقام، ووراء المحاسب مراجع، ووراء المراجع محاسب قانوني، ووراء القانوني مدقق، لتقدم نهاية العام كشوف في غاية الدقة والعناية. هل اهتم بأعماله بنصف هذا القدر، أو بثلث هذا القدر، أو بربع هذا القدر؟ لا والله، وذلك من الحرمان. واسأل ذلك الثري الذي أشغلته دنياه عن آخرته، كم لك من دنياك؟ هل تلبس كل ثيابك التي في خزينة ملابسك؟ ليس لك إلا ما يغطي ظهرك، وليس لك من مخازن الأطعمة إلا لقيمات تشبع بطنك، وليس لك من أنهار المياه وبحارها إلا جرعة تملأ جوفك، وليس لك من ملاذ النساء إلا فراشا في لحظة في دقائق معدودة بلذة ثانية يعقبها التعب وانكسار القوة. الذين جمعوا الأموال هل تلذذوا بلذات مئات الرجال في آن واحد؟ وهل أكلوا مقدار ما يأكله مئات الرجال في آن واحد؟ أو شربوا ولبسوا بقدر ما يشربه ويلبسه مئات الرجال في آن واحد؟ لا وألف لا. ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر جتداء بالوشل، القليل ربما أغنى وكفى عن الكثير، وصدق صلى الله عليه وسلم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. تجد ذلك الثري الذي أشغلته دنياه عن آخرته، أما الثري الذي دنياه لدينه وآخرته وإخوانه والمسلمين قاصدا بذلك مرضات رب العالمين، فنعم المال له ويا حبذا المال له، اللهم فزد له وبارك له. أما الثري الذي أشغلته دنياه عن آخرته فما زاد من الصفقات أرقام في الرصيد. وإن الأثرياء لهم إيمان بالغيب عجيب في شأن الأرض، يوقع الثري صفقة ب500 مليون أو بمليار أو ب100 مليون ويقبل أرقاما وأصفارا على ورق، لكنه ما رأى المليار وما رأى الملايين مجتمعة، رأى أرقاما ووقع على وثيقة فآمن تمام الإيمان أنه يملك المليار. ولو قيل له تصدق بحائطك، تصدق ببستانك، تصدق بشيء من ذروتك واعلن أن لك في الجنة أضعافها، لتردد يمنة ويسرة وفكر وقدر ثم هلك كيف قدر. يؤمنون بالغيب في أرقام حول أرصدة من الدنيا، وأما الإيمان بالغيب فيما أعد الله من نعيم الآخرة فإن الكثير منهم في ضعف وتردد وشك وريب. أين هو من ذلك الصحابي الذي تصدق بناقة مخدومة في سبيل الله يوم أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة فقال صلى الله عليه وسلم لك بها 70 ناقة مخدومة في الجنة، فأخذ يهلل ويكبر كأنه يرى نوقه في الجنة، كأنه يسوق أذواده في الجنة، كأنه يحتلب ويدور حول نوقه في الجنة. إيمان بغيب. وهذا الصهيب الرومي لما لحقت به قريش قالوا جئت صعلوكا فقيرا فآويناك وأغنيناك، أو بعدما قويت واغتنيت تهاجر بمالك والله لا ندعك، فقال وإن تركت لكم المال، قالوا نخلي عنك، فوصف مكان ماله لهم وفر مهاجرا إلى الله. وما يغني قليل وحسنة ومتاع من الدنيا أمام الهجرة إلى الله ورسوله. إن الهجرة إلى الله ورسوله لهي أضعاف 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 بل لا يمكن أن تقاس. وكما قال صلى الله عليه وسلم كما ذكره الإمام مسلم في كتاب وصف الجنة، قال صلى الله عليه وسلم مثل هذه الدنيا في الآخرة كمثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إن الدنيا قطرة من الماء علقت بسبابته، وأما الآخرة فهي البحار في الدنيا مجتمعة، فمن ذا يبيع بحرا بقطرة؟ ومن ذا يبيع محيطا برشبة؟ ومن ذا يبيع أنهارا عذبة زلالا بقربة؟ إن ذلك هو الخسران المبين. أيها الأحبة، إن من كانت الدنيا هم فإن الدنيا تدبر عنه، ولو جمع الله حوله أرقاما وضياعا ومراكب وقصور لكنه لا يتلذذ بها. حدثني شاب كان سابقا يعمل مدير للإدارة الإقليمية في بنك من البنوك الربوية، وجاء رجل من كبار السن من أهل الودائع الربوية، قال فجاء الرجل متعكزا على عصاه يقول لي الشاب وواحدة من ودائعه، واحدة من ودائعه بالدولار 60 مليون دولار. قال فجاء ونفسه مضطرب وقد علت أنفاسه وخارت قواه وضعفت قوته، فقال يا ولدي كم بلغت الفوائد على الوديعة؟ قال فقلت له، يقول قلت له وأنا أعمل في ذلك البنك، قلت له يا أبت قلت له يا والد يا شيخ ألك حاجة في السؤال عن فوائد الوديعة وأنت ترى ما أنت فيه من ضعف الصحة وإدبار العافية وانقطاع النفس والحرمان من كثير من اللذة؟ قال فانقلب إلي قائلا وهل عينوك في المكتب واعظا أو مديرا؟ هل عينوك في البنك واعظا أم مديرا؟ قال فما لبثت أن سمعت عنه أن انقطع للعلاج في المستشفى على سرير قد لزمه شهرين كاملين. قال فجاء بعد خروجه من المستشفى وقد وضع له جهاز ينظم ضربات قلبه، ما عاد قلبه يسعف نفسه وحاله. ثم جاء مرة أخرى على عكازه وقال كم بلغت الوديعة؟ أليس ذلك من تشتت الشمل؟ أليس ذلك من الفقر؟ أليس ذلك من المحق؟ يمحق الله الربا، يمحق الله الربا والمرابي في صحته، في بدنه، في عافيته، في أهله. أولاده حوله لا يتمتعون بالجلوس معه، والدنيا بأنعامها ولذاتها حوله، أما الحلو منها فسكره يمنعه من تناولها، وأما المالح فضغطه يمنعه، وأما الدسم والدهن فضيق شرايينه يمنعه، وأما فعلله تمنعه. إن ذلك لمن صور تشتت الشمل. لا يعني تشتت الشمل حالة واحدة فقط، بل ربما رأيت في ظاهر الأمر أن الدنيا اجتمعت لمن اهتم بها وخدمها، لكنها في الحقيقة بين عينيه ولا يمس منها شيئا، بين يديه ولا يدخل جوفه منها شيئا، الدنيا حوله ولا يستمتع بقليل منها. ومن تأمل أيها الأحبة حال أولئك وجد أنهم يلحقون الدنيا، أولئك كالذي يجلس على شاطئ بحر مالح فكلما ازداد شربا من البحر الذي لا ينفد ازداد عطشا فعاد مرة أخرى شاربا. تخيل رجلا قد بلغ به العطش مبلغا، قد نصب خيمته بجوار البحر، كلما شرب ليروي ظمأه ويطفئ ثورة الظمأ إذ به يزداد عطشا. والبحر لن ينتهي بشرب ذلك العطشان، والشرب من الماء المالح لن يروي ظمأ ذلك الصديان. أيها الأحبة، من تأمل حال الفريقين، من كانت الدنيا همة ومن كانت الآخرة همة، وجد أن الفرق بينهما عجيب وعجب. في هذه الدنيا كلما سعيت في طلبها كلما أدبرت عنك وهربت. أيها الأحبة، قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: هم الدنيا ظلمة في القلب وهم الآخرة نور في القلب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، إن المتأمل لأحوال الخلق يراهم إما من أصحاب هم الآخرة، أو من أصحاب هم الدنيا، أو من أصحاب هم الدنيا والآخرة، فهم المخلطون وما أكثرهم في هذا الزمان. نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم أجمعين. يقول يحيى بن معاذ: الناس ثلاثة، رجل شغله معاده عن معاشه فهو من الفائزين، ورجل شغله معاشه عن معاده فهو من الهالكين، ورجل مشتغل بالمعاش والمعاد فهو من المخاطرين. أيها الأحبة، لئن سمعنا صفات أهل الآخرة الذين أهمتهم الآخرة، فلئن سمعنا عما أعد الله لهم فلنسأل عن صفاتهم. إن أصحاب هم الآخرة أقواما علموا أن الدنيا وسيلة وجسرا للآخرة، فتصرفوا بالدنيا ولم يجعلوها تتصرف بهم، وشتان بين من جعل الدنيا غاية وبين من جعلها وسيلة. إن من الجنون أن ترى رجلا قد ركب جسرا ينقل أو يفضي أو يوصل من بلد إلى بلد، فلما بلغ منتصف الجسر أناخ رواحله وضرب خيامه ونزل بأهله وقال ها هنا النهاية. أتظنون أن هذا من العاقلين؟ ولو غره ما على الجسر من المناظر والمطاعم والمآكل والمشارب. أما العاقل فلن يغتر بما يرى على قارعة الطريق، لأنه يعلم أن الغاية بعد لم يصل إليها. إن الذين يجعلون الآخرة همهم لهم صفات عجيبة، فأولها الحزن، الحزن على الحزن لأجل الآخرة. فترى الواحد منهم يحزن إن أذنب ذنبا، المؤمن يرى ذنبا كجبل يوشك أن يقع على رأسه. وأما المنافق وأما أصحاب هم الدنيا فإن الواحد يرى الذنب كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا وأشار بيده حول أنفه فطار. تجد الواحد منهم لا يفرق بين أن يدخل مسجدا فيخرج أو يخرج ملهاة فيخرج. إذا وجدت قلبك يستوي عنده دخول في مكان طاعة ودخول في مكان معصية وخروج من مكان طاعة وخروج من مكان معصية، فاعلم أن هذا قلب من قلوب الهالكين ما لم يتداركه الله بتوبة ورحمة. من صفات أصحاب هم الآخرة الحزن، لئن فاتته صلاة الفجر يحزن ويجد أثر ذلك في صبيحته وضحاه وسحابة يومه، ويريد ويحرص أن يعوض ما فات من الفجر في بكور ومبادرة إلى الصلوات الأخرى، فربما دخل المسجد قبل الأذان ليعوض ما فات في صلاة الفجر. تجده يحزن، تجده قلقا، تجده كئيبا. لماذا؟ لأن صلاة الفجر فاتت. أو تجده حزنا لأن ذنبا من الذنوب قارفه واقترف وفعل، حتى يأتي بحسنة تمحوه. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال مالك بن دينار إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب، كما أن البيت إذا لم يسكن خرب. وتعلمون أن البيوت التي لا تسكن سرعان ما تأوي إليها الهوام والخشاش، وسرعان ما تخرب، بل وربما تعودها الناس مكانا لقضاء الحاجة ورمي المخلفات. القلب إذا لم يساكنه حزن على فوات طاعة، وحزن على اقتراف معصية، وحزن على فوات أمر من أمور الخير، فإن ذلك القلب يكون خربا بقدر ما فاته من الحزن. وبقدر حزنك وهمك للآخرة يكون بإذن الله، سيتحقق فيك بإذن الله صفة الاهتمام للآخرة. تأمل يا أخي، إذا كانت نفسك لا تحاسبك ولا تلومك ولا تعاتبك في فعل معصية أو زلة أو هفوة، فعالج قلبك وانظر أنك إذا أصابتك علة في رجل أو يد أو حاسة أو جارحة بادرت إلى المستشفى بالكشف والتحليل والإشاعة والتشخيص، ولكن القلب إذا مرض لا تعالجه؟ أفلا يهمك قلبك كما يهمك بدنك؟ قال ربنا عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن البصري هي والله نفس المؤمن، ما ترى المؤمن إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلامي ما قصدت بكلامي ما قصدت بطعامي وشرابي. أما الفاجر فلا يحاسب نفسه أبدا. نعم إن النفوس إذا ران عليها إذا ران عليها الذنوب أصبحت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. أيها الأحبة، ومن صفات أهل الآخرة أن ترى عملهم دائبا للآخرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي البداية ومماتي النهاية لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هكذا تكون صفات أهل هم الآخرة، العمل الدائب الذي لا ينقطع، وليس للاستقامة والعبادة والعلم والدعوة والتعليم تاريخ صلاحية أن يقول شاب أو رجل ألتزم 10 سنوات أو أطلب 10 سنوات أو أعلم 10 سنوات أو أحقق 10 سنوات فينتهي الأمر، بل مع المحبرة إلى المقبرة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومع هذا العمل الدائب وجل وقلق وخوف رجاء أن يقبل العمل وخشية أن يرد العمل، لقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك الذين يصومون كما جاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حول هذه الآية، أولئك الذين يصومون ويتصدقون ويقومون الليل وقلوبهم وجلة يخافون ألا يقبل منهم. أيها الأحبة، إن الحزن الذي هو من علامات وصفات أهل هم الآخرة ليس الحزن الذي يقبع بهم في السراديب أو ينزوي بهم في الأقبية أو يعزلهم عن الناس، بل هو الحزن على فوات الخير الذي ينقلب تشميرا وجدا في وتسميرا في طلب الخير والسعي إليه والدعوة والعبادة، وحينئذ يكون الحزن للآخرة سعادة تنعكس على العبد بإذن الله. ومن علامات وصفات أهل هم الآخرة أنهم إذا رأوا جنازة أو شهدوها تأثروا بها. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب. أيها الأحبة، إن من شهد جنازة فلم يتأثر، ومن تبع جنازة فلم يتأثر، ومن وقف على شفير قبر فلم يتأثر، فليعلم أن قلبه ليس من قلوب أهل هم الآخرة. عالج هذا القلب واعلم أنه مريض، بل إن المرض مستحكم فيه. إن الموت عبرة، إن الموت آية، إن الموت فيه عبرة لمعتبر. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. قل لو كنتم في بروج مشيدة، قل لو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إن الذي لا يعتبر بالموت ولا يهتز له ولا يتأثر به ليس من أصحاب هم الآخرة. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كنا إذا حضرنا جنازة أو سمعنا بميت عرف فينا أياما، لأن قد عرفنا أنه نزل أمر صيره إلى الجنة أو إلى النار. فكونوا أصحاب هم الآخرة، وكونوا أصحاب هم الآخرة يا عباد الله. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأسأله سبحانه أن يدمر أعداء الدين، وأسأله سبحانه أن يجعلنا على الآخرة من الحريصين، ولأجلها من الساعين، وبها من المهتمين. وللحديث بقية لعله أن يكون في جمعة قادمة. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم أن لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة إلا قضيتها، ولا عيبا إلا سترته، ولا زللا إلا غفرته، ولا أيما إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مجاهدا إلا نصرته، بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا، سحا طبقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد. اللهم إنا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، ولا تحرمنا بمعاصينا رحمتك. اللهم إن عظمت ذنوبنا فإن فضلك أعظم، وإن كثرت معاصينا فإن رحمتك أكبر وأكثر. يا حي يا قيوم، أعطنا ولا تحرمنا، واسقنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان.
والآن مع مادة هذا الشريط الثانية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين، كان الحديث في جمعة ماضية حول القصد إلى الدنيا والقصد إلى الآخرة والاهتمام بالدنيا والاهتمام بالآخرة والاشتغال بالدنيا والاشتغال بالآخرة، وما المحمود من ذلك والمذموم، وما الصحيح في ذلك وما الخطأ فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومر بنا ذاك الحديث الجامع من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن ماجه بسند صحيح، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من كانت همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. أيها الأحبة في الله، هذا حديث عظيم عجيب فيه دلائل على أن من اهتم واشتغل بأمر الآخرة فإن الله جل وعلا لن يضيعه ولن ينساه، وما كان ربك نسيا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول جل وعلا: وكأي من دابة في الأرض لا تحمل رزقها. هل رأيتم حشرة معها سلة تجمع في سلتها غذاءها؟ هل رأيتم يرقة معها خزينة تحمل في خزينتها طعامها؟ وكأي من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، من الذي يرزقها؟ من الذي يعطيها؟ من الذي يسقيها؟ من الذي يحميها؟ من الذي من السقم يعافيها؟ الله يرزقها وإياكم. دخل رجل يقال له بهلول على أحد الخلفاء فقام يحدثه ويعظه، فتأثر ذاك الخليفة وكأنه طمع أن يعطيه وأن يحذيه وأن يمنحه من المال شيئا، فقال: خذ. فقال: لا حاجة لي به. فقال الخليفة: يا بهلول، من الذي يعطيك طعاما وشرابا؟ ومن أين تأتي بالمال؟ فالتفت إليه ذاك الذي يظن أنه من المجانين وهو من أعقل العقلاء، التفت إلى الخليفة قائلا: أتظن أن الذي أعطاك الملك والخلافة ينساني؟ أتظن أن الذي أعطاك الملك والخلافة ينساني؟ أيها الأحبة، إن للاهتمام والاشتغال بالآخرة دلائل، وإن من أهمها وأبرز علاماتها التي يعرف بها من كان للآخرة في قلبه اهتمام ومن كان للآخرة في قلبه منزلة ومكانة: أولها أن ترى المهتم بالآخرة متأثرا بمناظر الأموات، مناظر الجنائز ومناظر القبور، تجده متأثرا يوم أن يرى مريضا ينازع أو يحتضر، أو يرى مريضا يوشك أن يفارق دنياه، أو يرى ميتا يغسل على نعشه، أو يرى جنازة محمولة، أو يرى كفنا وحنوطا وسدرا، أو يرى سورا للمقبرة، أو يرى مشهدا للقبر أو منظرا للحد. من إذا رأيته اهتم لذلك وأطرق وأخذ يفكر ويتدبر لينظر ما قدم وأخر، فاعلم أن في قلبه رجاء اهتمام للآخرة. وما أكثر الذين يرون الحنوط والأكفان وما يخطر ببالهم أن سيلفون بها، وما أكثر الذين يرون النعش وما يخطر ببالهم أن سيحملون عليه، وما أكثر الذين يرون المقابر وما يخطر ببالهم أن سيدفنون فيها، وما أكثر الذين يرون اللحود وما يخطر ببالهم أن سيودعون في ظلمتها، وما أكثر الذين يرون المرضى ينازعون الخلاص ينازعون الفراق، وما يخطر ببالهم أن واحدهم سوف يمر بمثل ما رأى. أيها الأحبة، إن من علامات الاشتغال والاهتمام بالآخرة أن ترى العبد مطرقا عند المرض، متدبرا عند المريض، خاشعا عند القبر، متألما في رؤية اللحد، يتخيل نفسه يوم أن يوضع في لحده، أو يغلق اللبن عليه، أو يهيل التراب على قبره، أو يشيعوه أو يودعوه، أو يغسلوه أو يحملوه. كم جنازة حملناها، وكم جنازة وكم ميت غسلناه، وكم كفن اشتريناه، وكم وكم، وما أقل ما نتدبر وما نتأثر. أيها الأحبة، إن من دلائل الاهتمام والاشتغال بالآخرة التي يجزي ربنا جل وعلا عليها ويجزي بها إقبالا من الدنيا على صاحبها واجتماعا لأمره ولو كان متشتتا، أن يحزن للآخرة، أن يتذكر الآخرة، أن يهتم بالآخرة، أن يكون عمله دؤوبا للآخرة. فإذا رأى في الطريق شوكة أو أذى أو قذى أماطه وقال: لعل بهذه الحسنة ترجح موازين الحسنات على السيئات، وما يدريك بعد رحمة الله أن تكون تلك الحسنة فيصل في حال العبد إما إلى جنة وإما إلى نار. أن إذا أقبل إلى قوم بش وهش وابتسم إليهم يريد بذلك صدقة تزحزحه عن النار، إذا رأى محتاجا أغاثه يريد بذلك حسنة ينجو بها من النار، إذا دعي إلى بذل بذله يريد أن ينجو بذلك بعد رحمة الله من النار. أن يهتم للآخرة، لا توفر حسنة ولا تدخرها، ولا تتهاون بمعصية ولا تقم عليها. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أن تحزن للآخرة وأن تهتم للآخرة، فإذا أظلم عليك ليل تذكرت ظلمة الآخرة، وإذا أسفر صبح تذكرت أنوار الجنة، وإذا لبست خزا، إذا لبست طيبا، إذا لبست ناعما تذكرت ثياب أهل الجنة، وإذا رأيت خشنا تذكرت سرابيل أهل النار. أن تحزن للآخرة وأن تهتم بها وأن تحاسب نفسك أولا بأول. لا أقسم بيوم القيامة، يقول عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ومر معنا كلام الحسن أنها نفس المؤمن تلومه، إن قصر في حسنة عاتبها على التقصير، وإن فرط في معصية حاسبها على التفريط. أيها الأحبة، إن من واجبنا أن نتعود محاسبة النفس والحزن من أجل الآخرة، فإن القلوب إذا خليت من الاشتغال والاهتمام والحزن لأمر الآخرة باتت يبابا خرابا يسكنها البوم وتنعق فيها الغربان، ومن ثم تأوي إليها الهوام من ألوان الشهوات والشبهات. أما إذا ساكن القلب الحزن في الآخرة وللآخرة، فإن ذاك النوع من الحزن يطرد ألوان الهوام المختلفة بشبهاتها وشهواتها. إننا مرضى، إننا سقام ولسنا صحاح، لكن الواحد منا يبصر أسقام بدنه ولا يدرك أمراض قلبه. فيا ترى ما الذي يحول بيننا وبين تذكر الآخرة والاهتمام بها؟ نعم، يحول بيننا وبينها أمور كلنا وقعنا فيها إلا من رحم الله، وقليل ما هم. فأول هذه الأمور طلب الدنيا والاشتغال بها والتكالب عليها حتى أشغلتنا عن الآخرة. أوليس الله جل وعلا يحذرنا من حطام الدنيا ومتاعها الزائل يوم أن يكون صارفا عن طاعته؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طلب الدنيا لذات الدنيا، طلب المال لجمع المال، طلب المنصب لأجل المنصب، طلب الرياسة لذات الرياسة، طلب المتاع لأجل المتاع، أمر مذموم. أما من طلب الريال ليفرج به كربة ويفك به آسيرا ويكفل به غازيا ويجهز به داعيا ويحفظ به يتيما، فحينئذ يا حبذا ذاك الشغل ما لم يخرج به عن الاهتمام بما أوجب الله عليه. ما أحد ولا أحد ينكر الثراء في المال. كان عثمان بن عفان من أثرى الأثرياء، وكان الزبير من الأثرياء، وكان عبد الرحمن بن عوف من الأثرياء. مرت قافلة ودخلت المدينة، مرت قافلة داخلة المدينة، فسمع أهل المدينة للأرض وجبة ورجفا وهزا، حتى تساءل الناس ما الذي حل بالأرض، فقالوا: قافلة لعثمان بن عفان قدمت من الشام بألوان التجارات والملابس والقماش. فجاء التجار يهرعون إلى عثمان بن عفان، قالوا: شرينا يا عثمان. فقال: إني بعت. فقالوا: شرينا. فقال: كم تعطونني؟ قالوا: نعطيك في الدرهم 2. قال: قد أعطيت أكثر. قالوا: نعطيك في الدرهم 3. قال: قد أعطيت أكثر. فما زالوا به حتى أعطوه في الدرهم 7، فقال: لقد أعطيت فيه 10. فقالوا: ما صدقت يا عثمان، من الذي يعطيك 10 ونحن تجار المدينة ولا ينافسنا أحد؟ فقال: إن ربي عز وجل قد أعطاني في الدرهم 10، إن الحسنة بعشر أمثالها. كانوا تجارا، تجارتهم ترجف بالأرض، كانوا أثرياء، ثراؤهم لو قسم على أهل المدينة لربما وسعهم، ومع ذلك ما كانت ثروتهم تشغلهم عن قيام الليل وعن التهجد ولما تلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قول الله عز وجل أمن يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال لما تلا ابن مسعود الآية أمن يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال ذاك عثمان بن عفان الذي يتهجد بالقرآن يرجو الآخرة ويحذر الآخرة. ما منعه الثراء من الجهاد والغزو والبذل والإنفاق في سبيل الله؟ أما الاشتغال بالدنيا على سبيل الكذب في تحصيلها والخداع في نوالها والغش في جمعها فذاك أمر من أعجب العجب. واعلموا أن الدنيا من عند الله والآخرة من عند الله، فلا ينال ما عند الله إلا برضا الله، ومن استعجل شيئا حراما فربما كتب له من الحلال. قال رجل لأحد العلماء أرأيت فلانا سرق مالا؟ قال استعجله حراما ولو تعفف لبلغه رزقه حلالا. استعجله حراما ولو تعفف وصبر لبلغه الرزق بإذن الله حلالا. الأمر الآخر الذي يحول بيننا وبين الاهتمام والاشتغال بالآخرة أننا نقرأ آيات الوعد والوعيد، وآيات الوعيد خاصة، فلا نتدبر ولا نتذكر، وعجبا لأحوالنا، بل إن من الناس بل ربما رأيته ينتقد قائما متكلما بعد صلاة بعد الفريضة أو في مناسبة أو في اجتماع وليمة أو عرس أو عقيرة أو وكيرة، ينتقد فلانا يوم أن يتكلم عن الجنة والنار. وما حاجتنا بهذه الدنيا لولا رضا الله وثم طلب الجنة والنار؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأعرابي وسأله كيف تدعو فقال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ حولها ندندن. بل الله جل وعلا يصف خيرة خلقه وهم أنبياؤه ورسله بقوله عز من قائل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في الجنة ورهبا من النار، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إننا قل أن نتذكر الآخرة، ولو مرت بنا أحوال الآخرة وأهوال القيامة لقل أن نتدبرها أو نتخيل أحوالنا فيها. انظر إلى الذين يتخيلونها تماما. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما الرجال والنساء وسوءة النساء وفضيحة النساء. فقال صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من ذلك يا عائشة، الأمر أعظم من أن يسترق رجل نظرة إلى عورة امرأة أو أن تخطف امرأة نظرة إلى سوءة رجل، ولكن الأمر أعظم من ذلك. وإني لا أزال متذكرا مكررا يوم أن حصل لبعض الحجاج ازدحاما في نفق المعيصر، خرج بعضهم عريانا، خرج بعض الحجاج عاريا لا إزار عليه ولا رداء، يمشي يريد أن يتنفس ذرة من الهواء بعد تخلصه من الزحام، والناس يلحقونه من حوله ويرمون عليه رداء يستر عورته أو إزارا يستر سواته. هذا نفق صغير ضيق في زحام من زحامات الدنيا، خرج المزحوم فيه ذاهلا عن سوأته لم ينتبه لها ولم يغطها. فما بالك بأهوال القيامة؟ ترى رجلا سوف ينظر إلى عورة امرأة أو امرأة تنظر إلى عورة رجل. مر الحسن البصري برجل يضحك ويقاقه ويستغرق في الضحك لاهيا غافلا، فقال الحسن يا ابن أخي هل جزت الصراط؟ قال لا. قال هل علمت إلى الجنة تصير أم إلى النار؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ نعم إننا لا ننكر صفة خلقها الله فينا، ولا نريد بهذا أن نكون مقطبين، لا نبتسم ولا نضحك أبدا، فقد ضحك صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل خلق فينا صفة فكيف ينكرها؟ قال وأنه هو أضحك وأبكى. الله أضحكنا، الله الذي خلق فينا هذه الصفة بهذه الكيفية والهيئة. ولكن أن يكون الضحك باستغراق وغفلة حال كثير من الناس، لا يروي لك إلا ما يضحك، ولا يسمع إلا ما يضحك، ولا يقرأ إلا ما يضحك، ولا يشاهد إلا ما يضحك، فويل ثم ويل لمضحك القوم. قال الحسن البصري: فضح الموت الدنيا فما أبقى لحي لذة. فضح الموت الدنيا فما أبقى لحي لذة، وما ترك لذي لب فرحا. حسبنا بهذه الدنيا، وحسبنا في هذه الدنيا أننا لا نتلذذ بها إلا حال غفلة. ولو أن الواحد تذكر أحوال الآخرة والفراق لما استطاع أن يلذ بطعام ولا شراب ولا فراش ولا قليل ولا كثير. أيها الأحبة، ومما يحول بيننا وبين الاشتغال والاهتمام بأمر الآخرة أننا نغتر بالصحة، أن الواحد ربما حمل أثقالا على رأسه وشال وحمل على يديه أوزانا ثقيلة وتنافس مع القوم في مصارعة ومطارحة مغترا بعافية بدنه، وما علم أن العافية عارية، وربما أخذت العافية ولا يزال الروح باقيا في البدن. كم من أناس كانوا يهزون الأرض حينما يعدون، وكانوا يسابقون الخيل حينما يستبقون، وكانوا يأكلون ويشربون وينكحون، أتاهم أمر من أقدار الله حتى جعلهم معوقين لا يتحركون. العاقل لا يغتر بصحته، العاقل لا يغتر بصحته، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن الله جل وعلا قادر أن يسلب هذه الصحة ويبقي البدن ليتدبر الإنسان بنفسه من نفسه، وبقلبه من حاله، وبفكره من مآله، حتى ينظر بأي شيء يغتر الواحد. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. أيها الأحبة في الله، العاقل لا يغتر بما عنده ولا بما أوتي ولا بما بين يديه. إذا الرجال ولدت أولادها، إذا الرجال ولدت أولادها وبليت من كبر أجسادها وجعلت أسقامها تعتادها، تلك زروع قد دنا حصادها. إذا الرجل أنجب أولاده وأصبح جدا بعد أن كان أبا، ثم بات جسده باليا أو أوشك يبلى، وأصبحت الأسقام تعاوده، فليعلم أنه زرع قد دنا حصاده. ولأجل ذلك قال أحد السلف: يا أهل الستين، قد أعذر الله إلى امرئ بلغه الستين من عمره، ويا أهل السبعين، زرع قد دنا حصاده. أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وقليل من يجاوز ذلك، ويا أهل الأربعين، علام الانتظار والأجل. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. العاقل يدرك أيها الأحبة أن ما مضى من أيام الغفلة لا يلتفت إليه، وما بقي من أيام العمر لا يعلم ما الله صانع به. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجد على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيها الأحبة في الله، لو نظرنا إلى سير الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، كيف اهتمامهم واشتغالهم وتذكرهم بأمر الآخرة، لوجدنا عجبا عجابا. قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالناس صلاة الفجر، فقرأ قول الله جل وعلا: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فسقط رضي الله عنه، وبات الناس يعودونه في بيته أسبوعا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يربط ما يرى في الدنيا بأحوال الآخرة، إذ مر ذات يوم على أقوام ينفخون في الكير، فأخذ ينظر إلى النار والحديد فوقع، ومر على الحدادين فبصر بحديدة قد أحميت، فجعل ينظر إليها وهو يبكي. وهذا مما يؤيد قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أصحاب محمد في جباههم أمثال ركب المعزى من السجود، ويراوحون بين أقدامهم من طول قيام الليل، فإذا ذكرت النار مأجوا واضطربوا كأنما خلقوا لها ولم تخلق لغيرهم، مع أن فيهم من بشره الله بالجنة، مع أن فيهم من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونحن أدرى بذنوبنا وعيوبنا وزلاتنا وأخطائنا وسيئاتنا، ونعلم أن السيئة سيئة لا محالة، ونعلم أن الحسنة لا ندري هل أخلصناها لله، وهل عملناها على مقتضى سنة رسول الله، وهل قبلت منا أم لا. فترى الواحد يفاخر ويكابر، وإذا قيل له: جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، انتفخ صدره ورأسه، وكأنما زوال الملة بزواله وبقاء الدين ببقائه، وما علم أن الله غني عنه وعن ملايين من أمثاله. ما يصنع الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أيها الأحبة، وهذا الحسن البصري من التابعين، وهو من تلاميذ الصحابة، حياته كلها تعلق بالآخرة. يروي عنه صالح بن حسان قال: أمسى الحسن البصري صائما، فجئناه بالطعام عند فطره، فلما قرب إليه الطعام تلا رجل عنده هذه الآية: إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة، وعذابا أليما. قال: فقلصت يده عن الطعام، فقال: ارفعوه. قال: فأصبح صائما، إذ بليلته تلك كان يتفكر في أمر الآية، فلما أراد أن يفطر في اليوم الآخر تذكر الآية فأعرض عن الطعام. فلما كان اليوم الثالث انطلق ولده إلى ثابت البناني ويحيى البكاء وأناس من أصحاب الحسن، فقال: أدركوا أبي، فإنه لم يذق طعاما منذ 3 أيام، كلما قربنا إليه فطره أو إفطاره تذكر قول الله: إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة، وعذابا أليما. قال: فأتوه فلم يزالوا به حتى أسقوه شربة من سويق، كل ذلك فزعا وجزعا من أمر الآخرة، لقد أشغلهم الأمر وأهمهم حتى باتوا لا يلتفتون إلى الطعام والشراب. وهذا سفيان الثوري. يقول الإمام الذهبي عنه: سفيان الثوري شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمنه. كان سفيان رضي الله عنه لشدة تعلقه بالآخرة واستيلاء هم الآخرة على فكره، كأنه جاء من الآخرة يحدث الناس عن الآخرة كأنما رآها رأي العين. ويقول أبو نعيم: كان سفيان إذا ذكر الموت لم ينتفع بالطعام والشراب أياما. ويقول ابن مهدي: كنا نكون عند سفيان
فكأنما وقف للحساب بين يدي الله جل وعلا. ويروي أحد أتباعه يوسف بن أسباط عن مدى تعلق سفيان بالآخرة قال: قال لي سفيان وقد صلينا العشاء الآخرة ناولني المطهرة، يعني إداوة أو إناء فيها ماء يتوضأ منه. قال: فناولته المطهرة فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده. قال: فنمت فاستيقظت وقد طلع الفجر، فنظرت إلى سفيان والمطهرة بيمينه ويده اليسرى على خده، فقلت: يا أبا عبد الله، هذا الفجر قد طلع؟ فقال: لم أزل مذ ناولتني هذه المطهرة أتفكر في أمر الآخرة حتى الساعة. وهذا عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما عاشرت في الناس رجلا أرق من سفيان، وكنت أرمقه الليلة بعد الليلة، فما كان ينام إلا أول الليل، ثم ينتفض فزعا مرعوبا ينادي: النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. ثم يتوضأ ويقول على إثر وضوئه: اللهم إنك عالم لحاجتي غير معلم، وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار. إلهي، إن الجزع قد أرقني، وذلك من نعمك السابغة علي. إلهي، لو كان لي عذر في الخلوة ما أقمت مع الناس طرفة عين. ثم يقبل على صلاته، وكان البكاء يمنعه من القراءة، حتى ليقول عبد الرحمن بن مهدي: إن كنت لا أستطيع سماع قراءته من كثرة بكائه، وما كنت أقدر أن أنظر إليه استحياء وهيبة منه، وإنما كنت أرمقه ببصري رمقا. وهذا الحسن البصري، هذا الحسن البصري يتقلب ويخشى عند فراق روحه البدن. يقول: لما بكى بكاء شديدا فقالوا: يا أبا عبد الله، أولست الإمام العالم الزاهد المحدث؟ فقال: أخشى أن يطرحني في النار ولا يبالي. ويرددون عليه فيقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أما نحن أيها الأحبة، فإننا قد يبدو لنا ما نحسبه ونحتسبه، وقد يبدو لنا ما نعرفه عن أنفسنا وزلاتنا وهفواتنا وأخطائنا، كم ليلة أودعتها، مآثما أبدعتها، في غفلة أطعتها لشهوة ومطمع. نحن أدرى بعيوبنا وذنوبنا، وما أقل ما نذكر الآخرة، وإذا مرت الآخرة علينا مرت مرور الكرام. فيا أيها الأحباب، تذكروا واستعدوا وأعدوا، وكما قال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اليوم نختم على أفواههم، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. أيها الأحبة، ما عذرنا أمام ربنا؟ أولم يجعل لنا بصرا فلماذا نظرنا إلى الحرام؟ أولم يجعل لنا سمعا فلماذا سمعنا الحرام؟ أولم يجعل لنا أقداما فلماذا مشينا إلى الحرام؟ أولم يجعل لنا أيدي وألبابا وأفئدة فلماذا نفكر بالحرام؟ هل من توبة؟ هل من عودة؟ هل من رجعة؟ هل من مبادرة إلى التوبة قبل أن يحل الأجل؟ قبل أن تخطفنا سهام المنون، صادفنا منها غرة فأصبناها، إن المنايا لا تطيش سهامها. أيها الأحبة، وقبل ختام هذه الخطبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في إجازة نحن قادمون عليها. إن كثيرا من الناس قد أعدوا وتجهزوا لقضاء وقت الإجازة، فإن كان في مباح فلينوا بذلك المباح، أن يكون عودا ونشاطا وقوة من جديد لطاعة الله سبحانه وتعالى. وإن كانوا قد أعدوا سفرا إلى أمر لا يرضي الله، فليتقوا الله ولينزجروا ولينتهوا وليرعوا
فإن الله جل وعلا سيحاسبهم على وقته على وقتهم وعمرهم وشبابهم، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع كلكم يعرفها، عن عمره وشبابه وماله. أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي باستغلال واغتنام هذه الإجازة فيما ينفع، والحذر الحذر أن تكون بابا أو بوابة إلى معصية الله والوقوع في الغفلة، كما أوصي الذين يتنزهون في البرية والخلاء أن ينتبهوا لنسائهم وأن يحفظوا عوراتهم وأن يستروا بناتهم وزوجاتهم، فإن مما يلاحظ على كثير من الناس أو بعض الناس إذا خرجوا في الإجازات ونصبوا المخيمات تنزها بالخلاء والبرية أن تجدهم ربما أهملوا بناتهم وأولادهم، وذئاب تحوم حول مخيماتهم، ذئاب من الشباب الفاسدين أصلحهم الله وهداهم، يرمقون النساء بمقربات الرؤية بما يسمى بالمنظار أو الدربين، يرمقون النساء حتى إن بعضهم من خسته ودناءته ليتتبع المرأة حال بعدها لقضاء حاجتها، فالعاقل ينتبه لأهله وليعد مكانا طيبا وليحفظ به أولاده وأهله، ولسنا بذا نحرم أن يخرج أحد بذريته ليتنزه، ولكن إذا خرجت فاحفظ نفسك واحفظ بيتك وأهلك. وأما أناس جعلوا من البرية سهر جعلوا منه سهرا بالطبول إلى آخر الليل ونوم عن صلاة الفجر، فوالله ليأتين يوم يندمون على سفرهم هذا وخروجهم. اللهم اهدهم وردهم ونفسي وإياكم إلى الحق ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين في أفغانستان، اللهم أصلح ذات بين المسلمين في أفغانستان، اللهم أصلح ذات بين المسلمين في أفغانستان. اللهم من كان باغيا فاقطعه، اللهم من كان باغيا فاقطعه، اللهم من كان باغيا فاقطعه، وأرح المسلمين من شره وتسلطه. اللهم احفظ عوراتهم وآمن روعاتهم واستر ذرياتهم وعجل وحدتهم وأقم على الكتاب والسنة دولتهم. اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك وفي طاجكستان وفي بورما وأرومو والفلبين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، واخذل اليهود أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة إلا قضيتها بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهدي إمامنا وأصلح بطانته، وقرب له من علمت فيه خيرا له، وأبعد عنه من علمت فيه شرا له، واجمع شمله وإخوانه وأعوانه والعلماء والدعاة على ما يرضيك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.